كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم زاد الأسرة. عنواننا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام: الاضطرابات النفسية، هل هي سمة العصر؟ كل هذه التساؤلات سنعرفها من خلال حلقتنا ومن خلال ضيفي وضيفكم الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي، وهو استشاري الطب النفسي. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
يا هلا وغلا، وسعيد بوجودي معك أستاذ تركي.
يا مرحبا. سؤال يعني ينطرح، والمجتمع الكل ما بين متقدم وبين متأخر، ما بين مستحين وما بين يعني معلن، كل ما يأتي موضوع عن الأمور النفسية تجد الناس يعني الحديث يكون داخل غرف مظلمة، لا يريدون أن ينتشر الخبر، كأنه شيء معيب الناس تتردد فيه. حالات بدأت تزيد، بعض الأسر يخفون الحالات، ما يريدون أحد يعرفها، رب لا يذهبون إلى الطب ويتعالجون خوفا من كلام الناس. اضطرابات النفسية دكتور يعني لها انتشار، بعض الأسر موجودة فيها، هل وصلت إلى أن نقول هي سمة العصر؟
طبعا هو اللي خلاها سمة العصر هو التطور اللي موجود. زمان كنا نعترف بالإنسان على أنه جسد، وكنا لا نعترف بالنفس على أنها نفس، كنا نعترف بالنفس على أنها مس من الشيطان. وكان أي اضطراب في النفس نأخذه على أنه مس من الشيطان، فكنا الحزن والاكتئاب والوسواس والصدمات النفسية والقلق والخوف والانهيار النفسي والاضطرابات الذهانية كنا نأخذها على أنها مس من الشيطان، وكنا نقول إنه هذا في الذهان مجنون. وكلمة مجنون جات من وين؟ من الجنون، والجنون أتى مسا من الجن، مس به من الجن الجان، كذا قالوا مجنون. فكانت تؤخذ الأمور على أن الاضطراب في النفس هو اضطراب عين ومس وجان وشيطان. مع التطور في العلوم النفسية والسلوكية تبين أن الاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية ما هي إلا ضغوطات نفسية طبيعية لدى كل البشر. والطبيعي الإنسان اللي ما يحزن، والإنسان اللي ما يقلق، والإنسان اللي ما ينكسر، والإنسان اللي ما يتألم، ما هو إنسان. شفت إنسان ما يحزن؟
مستحيل.
شفت إنسان ما يقلق؟ شفت إنسان ما يخاف؟ شفت إنسان ما يجيله مشاكل في النوم؟
مشاعر، هذه لابد منها
مشاعر. إذن الإنسان اللي ما عنده مشاعر ما هو إنسان. طيب، مع تقدم العلم، وخلي بالك إحنا نتكلم في 2000، يعني من 2000 وانت جاي 2000، أتكلم على العالم بشكل عام وعلى العالم العربي بشكل خاص وعلى السعودية. يعني إحنا، أنا اشتغلت في الطب النفسي من 98، فمن 2000 بديت أراقب هذا الوضع. ففي 20 سنة اللي فاتت، قبل 20 سنة كان تقريبا الإعلام ما يتكلم عن مفهوم العلوم النفسية والسلوكية، مفهوم علم النفس، مفهوم الطب النفسي. الآن يمكن ما في قناة أو ما في برنامج أو ما في مقطع في السوشيال ميديا ما يخلو من تعليق على الجانب النفسي.
بل أصبحت إعلانات تعلن بعض هذا إنه موجود في هذا الجانب،
وبالتالي بدوا الناس كلهم
يتقبلون،
يبدو يستوعب مفهوم أن هنالك جانب نفسي. هذه الجوانب النفسية اللي بدوا يستوعبوها الناس بدوا يعرفوا إنه في جوانب نفسية مهمة في حياتنا. هذه الجوانب النفسية هي اللي خلت مشاكل النفسية هي سمة العصر.
طب الاختلاف يا دكتور بين الجيل السابق حاليا الآن في قبول مثل هذه الحالات؟
أوكي، زمان كان الطب النفسي فقط لا غير للمرضى العقليين،
اللي بغير عقل،
المرضى العقليين اللي هم فاقدين العقل، اللي هم عندهم نسميهم إحنا في الشرع المرضى العقليين، في الطب النفسي نسميهم المرضى الذهانيين. الآن لا، يعني أنا لما كنت أشتغل في المستشفى كنا ما نشوف إلا مرضى عقليين، الآن لا، بشوف ناس زيي وزيك عندهم مناصب وعندهم مواقع، أساتذة في الجامعة، دكاترة، بيزنس مان، أصحاب مواقع، ناس في كل المواقع المهمة، نساء، رجال، فتيات، شباب، ناس طبيعيين.
هذا الطبيعي تشوفه يا دكتور؟
نعم.
جميل.
بدأ يجيله قلق، بدأ يجيله نوبات هلع،
طور،
بدأ يجيله خوف، بدأ يجيله القلق العام، بدأ يجيله الخوف من خروج من المنزل، بدأ يجيله خوف من أماكن معينة، بدأ يجيله أنواع القلق المختلفة.
طب هذه الدكتور الأشياء اللي تيجي هل هناك ترسبات سابقة أو لا فجأة؟
لا 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 لا، قصص طويلة. قصص طويلة. لكن أقول التشخيصات، ناس بدأ يجيهم اكتئاب، الاكتئاب بدأ يأثر على حياته الوظيفية، بدأ ما عاد يقدر يروح الدوام، بدأ مستواه يقل، بدأ أداؤه يقل، بدأ ما يقدر يروح الجامعة، بدأ أداؤه في الجامعة يقل، بدأ ما يقدر يروح المدرسة، وقس عليها. هذولا لما تعب والتعب هذا أثر على حياته الوظيفية والاجتماعية، إيش يسوي؟ فين يروح؟ حاول بنفسه، ما قدر، كلم أهله يساعدوه، ما قدر، كلم أصحابه، ما قدر، قرأ في النت، ما قدر، بحث كل الخيارات اللي ممكن تساعده، ما قدر. في الأخير قال أنا لازم أروح لمختص. مين المختص في الموضوع هذا؟ المختصين النفسيين. يجي العيادة ويقول يا دكتور أنا عندي مشكلة ما عرفت أحلها، أنا عندي اضطراب إكس أو عندي اضطراب واي، اضطراب قلق بأنواعه، اضطراب اكتئاب بأنواعه، اضطراب وسواس بأنواعه، اضطراب تأقلم بأنواعه، اضطراب زواج بأنواعه، اضطراب عمل بأنواعه.
جميل. احنا بنذكر المشاهدين طرحنا سؤال تفاعلي دكتور، ونرحب بمشاركات المشاهدين في تعليق، وإن لديك سؤال أو استفسار البرنامج يرحب بك، هناك أرقام تظهر على الشاشة، نرحب بأي اتصال يأتي. السؤال: هل تتوقع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية ولماذا؟ اكتب ما تراه مناسبا، وكل ما تكتبه بإذن الله سنحاول قدر الإمكان نتناقش مع ضيف حلقتنا فيما كتبته، ونصل بإذن الله إلى حل يرضي ويفيد الجميع. معذرة دكتورنا قاطعتك في حديثك.
السؤال المنطقي، أصلا الخدمات الطبية النفسية أو العلوم السلوكية النفسية ليش وجدت؟ إحنا ليش نعالج الناس؟ ما نترك الناس من غير علاج. إحنا بنعالج الناس عشان شيء واحد، عشان يوقف على رجوله. إحنا اللي يجينا غالبا يجينا منهار. إيش يعني كلمة انهيار؟ الإنسان إنسان في حاجتين، إذا قادر يشتغل، وإذا قادر يتفاعل اجتماعيا. إيش رأيك في إنسان مو قادر يدرس أو مو قادر يشتغل أو مو قادر يتفاعل اجتماعيا؟ هل هذا إنسان؟
لا،
ما هو إنسان. اللي ما يقدر يأكل نفسه ويأكل عياله، واللي مو قادر يدرس، واللي مو قادر يتفاعل اجتماعيا، هذا ما يعتبر إنسان، صح؟ هذا معطل، احنا نسميه crippled أو نسميه معاق، معاق اجتماعيا. احنا دورنا في الخدمات النفسية والسلوكية وفي الطب النفسي انه هذا الإنسان نرجعه لشغله، نرجعه لدراسته، نرجعه لحياته الاجتماعية، بس هذا دورنا
من أجله ومن أجل المجتمع. هل يشكلون خطر على المجتمع؟
لا 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 لا، احنا نرجعه عشان يصير فعال في المجتمع.
لا انا اتكلم، هل يشكل خطر على المجتمع؟
لا 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 لا، بس هو يعتبر عالة على المجتمع، انه هذا لما يقعد مو يحتاج احد ياكله،
اكيد
مو يحتاج احد يصرف عليه، مو يحتاج لو كان اب عنده اطفال وعنده زوجة مو يحتاج احد يصرف عليهم،
اكيد
رب اسرة. فهذا حيروح ياخذ من الضمان او حياخذ من التاهيل او حياخذ، صح؟
فيصبح ياخذ.
فالاضطرابات النفسيه تؤدي الى خسائر مباشره وغير مباشره. المباشره اللي هي احنا نسميها الفقد المباشر، وغير لانه هو اصلا بيتعالج خساره وما بيدخل خساره، صح؟
مظبوط،
لأنه ما بيدخله هو بينفق عليه، فهذه خسارة. فالمؤسسات بتخسر والدولة بتخسر في أي مجتمع. فالأمريكان والأوروبيين بيهتموا بالعلاج النفسي رقم واحد، لأنه بيعيد الشخص غير المنتج إلى شخص منتج
ويستفادوا منه.
بيستفاد منه. هم بيعلموا الناس اللي عندهم إعاقات كيف يشتغلوا، فما بالك الناس الطبيعيين. هذه فكرة العلاج النفسي، كيف أعيد شخص غير منتج إلى شخص منتج.
جميل. طيب دكتور، ترى الحالات الاضطرابات في زيادة؟
طيب السؤال المهم. الاضطرابات النفسية موجودة من زمان،
من قديم الزمان.
طيب اللي صار عندنا حاجتين. أول حاجة أن الاكتشاف زاد، أول ما كان في اكتشاف،
يعني موجودة
من زمان، لكن الضغوط زادت فزادت النسبة.
تسليط الضوء له دور عليها.
واحد، تسليط الضوء.
جميل.
واثنين، الضغوط زادت. يعني بس لك سؤال واحد. الناس اللي عايشين في قرية وما عندهم أي ضغوط نفسية، لا اجتماعية ولا اقتصادية ولا بيئية ولا عولمة ولا جوال ولا نت، ولا يعرف حتى القرية اللي جنبه ما يعرف إيش المشاكل اللي فيها، ولا يسمع ولا يشوف ولا يتكلم ولا شيء، ما عنده للقرية اللي هو فيها، وعنده الريف، عايش في الريف. هل هذا عنده مصادر قلق؟ هل هذا عنده مصادر ضغط نفسي؟ ما عنده مصادر ضغط نفسي. الحالة لما تجيني أنا في العيادة، أول شيء أقول لها أعطيني الأعراض، تقوم ترص لي الأعراض، وقارن الأعراض بالأعراض اللي موجودة عندي في المقاييس، تقوم تطلع اكتئاب، قلق، سميها ما تسميها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هي عوامل الضغوط والصدمات؟ فتقول لي عندي 1 2 3 4 5 6 عوامل ضغوط في حياتي، ضغوط اجتماعية، ضغوط اقتصادية، ضغوط أسرية، ضغوط دينية، ضغوط 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 ضغوط. هذه الضغوط هي التي أدت إلى انكسار ظهري وظهور أعراض الاكتئاب والقلق. طيب هل عندك صدمات؟ طبعا الضغوط غير الصدمات. هل عندك صدمات؟ أي والله، تعرضت لصدمة رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. لو إحنا عايشين في الريف ممكن ما حنواجه لا الضغوط ولا الصدمات، لأنه حتكون البيئة بسيطة. فهمت قصدي؟ فالعولمة أدت إلى ظهور الضغوط
وزيادتها
وزيادتها وظهور الصدمات. أنت الفكرة؟ فنحن مع دحين الاكتئاب في 2030 سيكون رقم واحد سبب الإعاقة في العالم كله.
الاكتئاب
سبب رقم واحد.
اقتراص يا دكتور.
ايوه 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 منشورة في منظمة الصحة العالمية. هذا كلام نعرف احنا من 10 سنوات. بناء على الدراسات سيكون الاكتئاب رقم واحد سبب الإعاقة في العالم. تخيل منظمة الصحة العالمية اللي كل العالم بيتبعها تقول أنه في 2030 سيكون الاكتئاب رقم واحد. يعني أكبر سبب للإعاقة في العالم الإعاقة الوظيفية سيكون أكبر سبب للإعاقة في العالم الاكتئاب. سيعطل كثير من الناس عن أداء حياتهم الاجتماعية والوظيفية.
طيب دكتور الحالات اللي تصل لكم في العيادة يعني سابقا وحاليا ما أبرز يعني هذه الحالات يعني؟
طبعا خليني أعطيك من مذكرات عيادتي. يعني أنا يومين في العيادة أحزن كثير على الناس. يعني أنا كثير من الناس بيجوني بيدوروا ضمان أو يدوروا تأهيل اللي هو الضمان الاجتماعي أو التأهيل الاجتماعي في السعودية عندنا. إيش السبب؟ السبب أنه عنده اكتئاب مزمن.
هذا السبب؟
اكتئاب المزمن عطل قدرته على العمل، لا يستطيع العمل. جرب معه علاج لمدة 10 سنوات، نسبة الاستجابة لا تزيد عن 30%. غير
خلال 10 سنوات؟
10 سنوات
قليلة يا دكتور.
قدرته على الإنتاج لا تزيد عن 20% 30%، غير قادر على العمل. هذا اللي احنا نسميها إعاقة. فالاكتئاب طبعا هو كان يعمل، هو عمل 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 عمل، بسبب الضغوط والصدمات تعطل سيارة 4 كفرات خربت واقفة معطلة، يبغى لها شاور يسحبها، أصبح معطل. فهو أصبح يبحث عن معونة عشان يقدر يعيش حياته بسبب أنه تعطل بسبب المرض. خلي بالك أنا ما أتكلمك عن الذهان، أنا ما أجيب سيرة الذهان، ما أجيب سيرة الفصام، ما أجيب سيرة المرضى العقليين، هذول عقليين ما أجيب سيرتهم. أنا بس أتكلم عن الاضطرابات اللي هي غير العقلية، اللي هي الاضطرابات النفسية. لأنه إحنا عندنا اضطرابات نفسية اللي هو أنا وإنت والآخرين، وعندنا اضطرابات عقلية. فنتكلم عن الاضطرابات النفسية. اضطراب نفسي عطل وخلاص تماما، لا يستطيع أن يعمل، قوعد من الوظيفة، فقد قدرته على الأداء، ما يقدر يشتغل، ما عنده قدرة على العطاء، فاقد الطموح، فاقد الرغبة في الأداء. إحنا نسميها الاستمتاع أو اللذة أو الرغبة في العطاء، ما عنده رغبة في العطاء خلاص، يبغى فقط لا غير، يقعد وما يقدر يسوي شيء. ولو تيجي تطلب منه عمل أداء 3 ساعات أو 4 ساعات لا يستطيع أن يؤدي،
خلاص
منتهي، محروق
نفسيا، لا يستطيع
نفسيا، لا يستطيع الأداء. يقوم يستعين بمعونة بسيطة جدا. وهذه للأسف الاضطرابات النفسية التي تحرق الإنسان، وإحنا نحاول نقعد نعالج فيه عشان نرفع مجرد مستوى أدائه لقدرته للأداء للعمل.
جميل دكتور، رح نستأذنك في الفاصل ثم نكمل ما تبقى من محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
الإكثار من الثناء على النفس، الاعتداد بالرأي، النفور من النصيحة، ازدراء الناس والترفع عليهم، كلها أعراض ومظاهر لمرض نفسي خطير يورد صاحبه موارد الهلاك والخسران، إنه الغرور. فكم أغلق على صاحبه من باب للخير وصده عن سلوك طريق الحق. وأهم أسباب الغرور تكمن في الجهل بالله تعالى وقدره، وقلة العلم بأسمائه وصفاته، الغفلة عن حقيقة النفس والجهل بطبيعتها وعيوبها، تجاهل النعم ونسيان الذنوب واستكثار الطاعات، الاعتداد بالنسب أو المكانة الاجتماعية أو كثرة المال، التصدر للناس قبل النضج العلمي والتربوي. ومتى تمكن الغرور من النفس كانت له مساوئ وأضرار وخيمة، منها الحرمان من التوفيق والهداية، فالهداية تنال بإصلاح القلب ومجاهدة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العجز والكسل عن العمل لظنه أنه قد بلغ المنتهى، وراثة الكبر والعجب وغيرهما من أمراض القلب، نفور الناس منه وكراهيتهم له، الانهيار عند الشدائد والمحن، فالمغرور يهمل نفسه من التزكية فتخونه حينما يكون أحوج إليها ويفقد عون الله ومعيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال تعالى في وصايا لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في حديث حلقتنا للاضطرابات النفسية واللي هي سمة العصر. أضيف حلقتنا الدكتور نواف الحارثي، حياكم الله دكتور.
يا هلا وغلا.
نحن توقفنا قبل هذا الفاصل دكتور يعني عن النسب، وأن أعلى نسب الآن وهي مؤشر خطير لنسبة الاكتئاب، وذكرت بعض الأمثلة فيها. طيب متى نحكم الدكتور على الفرد تقدر تقول أنت مصاب لديك اضطراب نفسي؟ متى تقدر تقول هذه الجملة هذا الشخص؟
شوف، أنا عندي مشكلة للأسف اللي احنا نسميها الصورة الذهنية. أستاذ تركي، لو قلت لك أنت مصاب باضطراب نفسي تزعل؟ تزعل؟
نعم. ليش؟ هذا النسبة السائدة دكتور.
ليش؟ لأنه كلمة اضطراب نفسي عندنا معناته انه انت
انتقاص،
معناته إهانة،
انسان منبوذ،
معناته انت مجنون، معناته انت فاقد العقل،
انت تتجنب التعامل معك،
معناته يتجنب التعامل معك. مشكلة الصورة الذهنية عندنا احنا في العالم العربي وحتى في العالم الغربي انه الطب النفسي، أنا زمان أول ما بدأت كانوا يسموني طبيب المجانين وما زالوا إلى الآن. إحنا ما إحنا أطباء مجانين، إحنا أطباء العقال، ما إحنا أطباء المجانين. لأنه في الطب النفسي الاضطراب العقلي لا يمثل من الاضطرابات النفسية إلا 5%.
أوه قليل جدا.
وصلت؟ 95% من الاضطرابات النفسية هم العقلاء، 5% هي الاضطرابات العقلية. وضحت؟
وضحت الصورة.
طيب المشكلة كلمة الاضطرابات النفسية عندنا معناتها الاضطرابات العقلية، ايش نجيب اسم غير اضطراب نفسي؟ نبغى نقول مثلا اضطراب عاطفي يمكن يحبوها، نبغى نقول
نبغى شيء يعني يلامس المشاعر،
نبغى نقول شيء غير اضطراب نفسي، نبغى نقول مثلا حرارة عالية، ولا نبغى نقول هذا الشخص عنده مستوى الطاقة عالية. تعرف انه الجلسات الكهربائية غيروا اسمها؟ تعرف الجلسات الكهربائية؟
اي معروفة دي.
غيروا اسمها،
ايش سموها؟
سموها تنظيم ايقاع، تنظيم موجات قاع المخ،
اسم كذا محبب يعني للنفس كذا،
اي عشان ما يقولوا لأهل المريض انه حنعطي ولدك كهرباء، لانه فعلا هي مية كهرباء،
بس الناس تفهمها بال...
لأنه أصلا هم أخذوا الترجمة الحرفية للغة الإنجليزية إلكترو كونفولسيف ثيرابي، فسموها إلكترو كهربائي كونفولسيف، تشنجات هي تشنجات كهربائية. الرسالة إحنا 95% من الناس اللي إحنا بنجلس معاهم هم الناس عقلاء عندهم مشاعر مختلطة، نسميها إحنا إيش؟ اضطرابات المزاج. لو سألتك الآن، غيرت السؤال وقلت لك أستاذ تركي هل تعاني من مشاكل في المزاج؟
أي تغيرت الآن الصورة،
شفت الصورة كيف تغيرت؟ أول قلت لك هل عندك اضطرابات نفسية؟ هتقول لي لا. أو هل عندك اضطراب نفسي؟ هتقول لا. لكن لو قلت لك هل عندك مشاكل في المزاج؟ هتقول إيوه. لأنه مشكلة كلمة اضطرابات نفسية مرتبطة بشهار، مرتبطة
بالجنون.
لذلك عندنا مشكلة في الاسم، لأنه الاسم وصمة.
لذلك حتى الدكتور أحيانا تتعامل مع واحد ممكن يكون عنده ردات فعل، فتجد أنه إذا جاء مثلا يشتم ويسب يقول أنت مريضة نفسي.
That's right. والكلمة الثانية اللي يستخدموها الشباب الصغار الآن نفسية.
هذا شكلت عقد يا دكتور.
فالآن إحنا لازم ندور على لنا اسم ثاني غير نفسية.
إيه لازم عشان تخرج من ال...
لازم ندور لنا اسم ثاني غير نفسية ونفسي وطبيب نفساني، لازم نغير لنا اسم جديد.
لأن دكتور فعلا تعانون مع المراجعين بحول المسميات.
طبعا الرسالة إحنا مشكلتنا إنه كل الناس اللي عندهم معاناة مع النفس، والنفس ربي ذكرها في القرآن. إيش نسوي؟ اسمها في القرآن النفس، ومعاناتهم مع النفس، النفس اللوامة
والأمارة بالسوء
والمطمئنة. والمطمئنة هي هذه اللي في القرآن موجودة، لكنهم ربطوا النفس بالجنون. ربك يسرها ونجد لها طريقة معينة.
لا بد اسم يلاطف قلوبهم ومشاعر.
عشان نرجع نأصل لموضوع أن النفس لها معنى إيجابي وليس لها معنى سلبي. طيب إحنا النفس هذه أحيانا تختلط علينا وتكون غير مستقرة بسبب ضغوط الحياة، حبة فوق حبة تحت. فإحنا نحاول نوزنها إذا ما قدرت تتحمل ضغوط الحياة. يعني خليني أعطيك مثل بسيط، بسألك أنت مشتري سيارة وهذه السيارة عمال تسوقها في خط مزدحم، السيارة هذه عايش بها فترة عمرك كله وتسوقها دائما طول حياتك في مكان مزدحم، هل تتوقع سيارتك هذه ما حد حيدق لك هي أو يحك لك هي أو يصدمك؟
مستحيل.
هذا إحنا في الحياة. السيارة هذه إحنا في الحياة، وإحنا من يوم تولدنا من بطن أمنا وخرجنا من البيت وكبرنا نزلنا الشارع، نزولنا للشارع هذه هي السيارة، والسيارات اللي حولنا هم البشر، وبالتالي لا يمكن أنت حتعيش حياة مع البشر بدون ما أحد يصدمك أو أحد يحتك فيك أو أحد يعطبك أو أحد يعمل لك مشكلة. هذا العطب وهذا الاصطدام وهذا الاحتكاك هي الأزمات النفسية اللي تمر فيها في حياتك. ممكن تجيك حكة بسيطة، احتكاك بسيط، ممكن تكون صدمها، ممكن تكون صدمة شديدة،
ممكن تكون تالف،
ممكن تكون تالف. طيب الورشة هي الطب النفسي،
هي تحكم عليك،
هي اللي تاخذك وتحاول أن تعيد تأهيلك. لذلك الورش حقة السيارات هي مراكز العلاج النفسي لإعادة تأهيل السيارة اللي هو الإنسان من أجل إعادته، بحيث أنه يقدر يرجع ينزل الشارع مرة ثانية ويتعامل مع الناس بعد أن يتم تأهيله بعد الصدمات التي تعرض لها مع الناس.
طيب دكتور، مع الآن التطور والعلم وهذه الأشياء، هل ما زال المجتمع رافض فكرة العلاج النفسي؟
نعم، آخر إحصائية عملت الناشونال سيرفي حقنا حق المملكة العربية السعودية يقول أنه فقط لا غير 8% من الإحصائية هم اللي وافقوا أو اللي قاموا بزيارة الطبيب النفسي من الحالات الشديدة، هم اللي زاروا الطبيب النفسي. 8% من الحالات الشديدة هم اللي زاروا الطبيب النفسي، معنى ذلك أنه 92% زاروا ناس غير الطبيب النفسي،
وهم يحتاجون زيارة الطبيب النفسي،
هم يحتاجون الحالات الشديدة. شفت الإحصائية نفسها في أوروبا للاتحاد الأوروبي لقيتها 23%، فحتى الأوروبيين ترى ما هم بعيدين عننا، أنه 23% هم اللي زاروا الأطباء النفسيين، فما احنا بعيدين ترى. الرسالة ما زالت استيغما أو نسميها الوصمة حقت الفوبيا أو القلق أو التحسس من الطبيب النفسي ما زالت موجودة على مستوى العالم.
بس أعتقد اختفت أو قلت
طبعاً
من
طبعاً
السابق عن الآن.
لا، أنا أقول لك في 98 ما كان يجينا أحد إلا عذراً في الكلمة هذه على البطانية، بحيث أنه ما عاد يتحرك يشيلوه شيل، فجونا في أسوأ حالاتهم. لا، الآن يجون يمشون على رجولهم، تحسننا.
وفي ناس يروحون خوفي يا دكتور.
أقصد تحسننا.
أيه.
تحسننا. لكن طموحنا يعني 8% هذه ما كانت موجودة. تحسننا. لكن أنا أقصد إنه يعني زمان المستشفى كانت عدد زوارها أقل بكثير من اللي موجود الآن. لا، الآن يعني إذا أقول لك 5-6 أضعاف اللي صاروا يجوا مقابلة زمان قليل. لكن أنا أقصد إنه المتوقع اللي يجي لو أعطيك نسبة 10 المفترض اللي يجي. يعني لو قلنا هذول اللي جونا 10%، كم المفترض يجي؟ 100%، يعني اللي جونا 10%
تبقى 90،
بقى 90%، المفترض 90 كلهم يجوا، فإحنا ما زال اللي يجونا 10% من المفترض اللي يجوا يبحثوا عن الخدمة. زمان ما كان يحد يجي، فالجاب كبير. في أوروبا 25%، يعني 75% ما بيجوا. فالمكان هذا ترى ما هو عندنا حتى في العالم الغربي.
جميل.
لكن الدنيا بتتحسن وبيكون في نوع من التغير. طب حتكلم عن 20 سنة، ترى 20 سنة في العمر ما تعتبر كثير في تاريخ الأمم. تحتاج إلى وقت أطول.
طيب دكتور، هل التوعية لها دور؟ يعني
أصلاً إيش اللي خلانا نوصل للمرحلة هذه؟ يعني أنا عشت التوعية قبل 20 سنة، ما كان في أي معلومة ممكن تجدها في وسائل الإعلام. الآن إحنا ما في يوم ما بسمع عن توعية في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، ما كان فيه، وهذا برنامج وإحنا جالسين فيه. ما كان فيه يمكن تسمع عن برنامج توعوي. الآن كل الوزارات والإدارات الحكومية والخاصة بدأت تعرف إيش يعني مشكلة نفسية وبدأت تصدر قوانين.
بل الدكتور وضعوا يوم الصحة النفسية العالمي.
نعم. في
وصلت بعض فعلا بعض الإدارات تتفاعل.
كده أنا أقول لك ما كان فيه أصلا قوانين، الآن فيه قوانين. الآن في جمعيات تهتم بالموضوع هذا. دنيا تغيرت، دنيا تغيرت، بس ثقافة المجتمع تحتاج إلى وقت. عشان خلي بالك الشباب أحسن بكثير من كبار السن، يعني الآن 18 والـ19 والـ20 والـ25 إقبالهم وقبولهم بالاستشارات النفسية أفضل من كثير من الـ40 والـ50 والـ60.
طب دكتور، هل في سبب معين لزيادة الاضطرابات هذه؟ هل ظروف المعيشة، البيئة، أحيانا الازدحامات اللي تحدث في حياة الناس؟
يعني بسألك سؤال واحد، شوف الأطفال حقين المدارس، التنافس الآن اللي موجود أنا بشوفه يعني أصعب من اللي كنا فيه. يعني أنا بنتي الآن بتدخل كلية الطب، التنافس اللي هي موجودة فيه أنا ما عشته، أنا دخلت كلية الطب. يعني في عهدي قبل 20 سنة كان دخول كلية الطب أسهل 1000 مرة من الدخول الآن. الدنيا أصبحت صعبة، التنافس
هذا يولد اضطرابات
طبعا. التنافس وصعوبة الحصول على ما تريد، هذا يزيد القلق ولا ما يزيد القلق؟
يزيد.
يزيد الإجهاد النفسي ولا ما يزيد الإجهاد النفسي؟
دكتور،
احنا في حياتنا كانت حياتنا سهلة ونحن لا نعتبر يعني فرق كبير 20 سنة، فالأمور كل ما لها بتصعب، والتنافس كل ما له بيزيد، والمسؤوليات كل ما لها بتزيد. فمن الطبيعي أن العولمة والمدنية
زادت من الضغوط،
كل ما لها بتزيد الضغوط على النشأ، وكلما تزداد الضغوط على أطفالنا وشبابنا وبناتنا كل ما حتزيد المسؤوليات عليهم. فترى هم بيعيشوا فترة أصعب من الفترة حقتنا، وإن كان الترف عندهم موجود لكن ترى المسؤوليات عليهم كبيرة.
جميل دكتور، فاصل ثم نكمل ما تبقى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار. أخلاقنا عنواننا، شيم لنا بين الأمم، بعث النبي متمما بالعلم والنور الأتم. يرقى تعاملنا بها، إسلامنا دين القيم، كحيائنا ووفائنا مثل التكافل والكرم. وبها إذا ما طبقت ترعى الحقوق وتحترم، وإذا تعايشنا بها نرقى بها أعلى القمم، نرقى بها أعلى القمم.
وصف الله تعالى البيوت بوصف جميل جدا ممتنا به على عباده، فقال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالأصل في بيت المسلم أن يتصف بالسكينة وبالدفء والراحة، إلا أن أحد أخطر منتجات التشوهات النفسية في نفوس الأولاد هو البيت الذي يوصف بأنه بيت بلا سكن أو هدوء، حيث الأصل في ذلك البيت هو الشد والجذب بين جميع أطرافه، فعلى أتفه الأسباب تجد الخلاف المستمر، وتسمع الصوت العالي والصراخ الدائم، ولا يكون الاعتراض إلا لأجل الاعتراض. فإلى كل زوج وزوجة: ماذا علينا لو تحاورنا بهدوء؟ لو خفضنا أصواتنا؟ لو كان الاحترام المتبادل عنوان الحياة؟ وماذا علينا لو كان الأصل بيننا التراحم والابتسامة الطيبة؟ وماذا علينا لو قدمنا حسن الظن والتمسنا المعاذير؟ وماذا علينا لو فكرنا قبل رفض أي طلب لماذا نرفض؟ وما الضرر الحقيقي الواقع من الرفض؟ ماذا لو رضينا بحالنا وغرسنا في أولادنا الرضا بدلا من التسخط الدائم والشكوى المستمرة. بأيدينا إذن بعد توفيق الله تعالى أن نصنع بيتا هادئا تسوده السكينة والراحة والاطمئنان والرحمة.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدي الكرام. بعد هذا الفاصل ما زلنا في عنوان حلقتنا، نكمل ما تبقى في الجزء الأخير من هذه الحلقة. دكتور، وردنا السؤال من أحد المشاهدين أو المشاهدات، تقول ما الفرق بين الاضطراب النفسي وانفصام الشخصية؟
لا، احنا قلنا في اضطرابات نفسية وفي اضطرابات عقلية، والانفصام هو من الاضطرابات العقلية.
الانفصام نوع من أنواع الاضطرابات العقلية، ليس له في المرة الجانب النفسي شيء.
لا، عشان كده أنا قلت لك إحنا الآن السؤال اللي كنا حندخل فيه.
أيوة، في المحور هذا يتعلق بهذا.
بهذا المحور.
طيب دكتور، خلنا ندخل فيه. الاضطرابات النفسية نريد أن نعرفها، ما هي وما هي أنواعها؟
أنواعها. الاضطرابات النفسية، كل الاضطرابات النفسية ثلاثة أنواع: اضطرابات نفسية، اضطرابات عقلية، اضطرابات في الشخصية.
هذه تدخل تحت إيش؟
ثلاثة أنواع.
جميل.
اضطرابات نفسية، اضطرابات عقلية، اضطرابات في الشخصية.
جميل.
خلاص، واضحة؟
واضحة تمام.
الاضطرابات النفسية التي تصيب كل البشر، كل البشر. إيش ميزة الاضطراب النفسي؟ الاضطراب النفسي هذا اللي هو له علاقة باضطراب المزاج. اضطرابات المزاج حقة المشاعر والمزاج، القلق والاكتئاب والوسواس ومشتقاته. هذا ميزته الإنسان يجي بنفسه يشتكي، يقول يا جماعة أنا تعبان عالجوني. خلصنا؟ ويكون واعي ومدرك وطبيعي كامل 100% زي كل الناس الطبيعيين. واضح؟ هو إنسان طبيعي، أهليته كاملة، عقله كامل، يشتغل، مستقر، لا ينقص من أهليته، يتزوج، يبيع، يشتري، ينجب، يشتغل، كل شيء تمام. كي؟ هذا اللي احنا كلنا، هذا اللي نسميه الاضطراب النفسي. خلصنا؟ نيجي في الاضطراب العقلي. الاضطراب العقلي اللي احنا نسميه الاضطراب الذهاني، اللي منه الانفصام العقلي وأنواع أخرى. هذا الإنسان يفقد عقله. معنى يفقد عقله أي أنه يرفع عنه القلم شرعا.
هذا الانفصام في الشخصية،
هذا واحد منه الانفصام العقلي. انفصام في الشخصية.
هل في مثال دكتور ممكن؟
انفصام نسميه انفصام عقلي. يجي له هلاوس، يسمع أصوات ويكلم نفسه، وتجيله تهيؤات ومعتقدات خاطئة، ويتخيل مثلا أشياء غريبة ويعيش في حياته. ومثلا يتخيل أشياء غير منطقية ويصدق أفكار غير منطقية، ويقعد يسولف مع نفسه، وممكن يشم أشياء ويذوق أشياء ويحس أشياء، وما يهتم بملابسه وما يهتم بنظافته. ممكن يمشي في الشارع من غير ملابس، ممكن نلاقيهم تحت الكباري.
هذا ما يعقل تماما يا دكتور.
اللي ما يعقل. هذا اللي ما يعقل. وممكن يكون في نسبة عقل بسيطة، طبعا مو كلهم بالشكل هذا،
متفاوتين.
الانفصام أنواع، في منهم نوع كويس وفي منهم نوع تعبان. بس هذا يجي فترات يفقد عقله ويجي فترات يرجع له عقله. لذلك احنا نقول انه هذا النوع ممكن يفقد عقله في لحظات. لما يفقد عقله في لحظات يصبح فاقد الأهلية الشرعية. طيب، هذا الإنسان لما يفقد عقله يقول أنا ماني مريض ويرفض العلاج، وهنا يصبح لا ولاية شرعية له، ويجب أن يكون عليه ولي شرعي ويعالج بالإجبار. من خلال الولي الشرعي أو من خلال الحاكم القضائي أو الحاكم الإداري، وندخل المستشفى غصبا عنه ونعالجه حتى يفيق، وإذا أفاق أعدناه لدويه.
يعني واضحة؟ يعود إلى
عقله. أيه. مجرد ما يتعالج يعود إلى عقله.
بس هذه نسبة قليلة أعتقد المجتمع دكتور.
هذه قلنا 1%.
قليلة.
1% مو من المجتمع.
من العالم.
من المرضى. خلصنا منه. خلاص. واضحة؟
وضحت.
طيب هذول المرضى العقليين خلصنا منهم.
هذا انتهينا منه دكتور.
طيب نجي لحقين اضطراب الشخصية.
أيوة.
هذول ناس طبيعيين. عقلهم في راسهم. ما عندهم أي فقدان للعقل. مشكلتهم هذول الوحيدة إنه عندهم سلوك جانح.
سلوك؟
جانح. يعني سلوك منحرف. هذول أصحاب السلوكيات المنحرفة.
مثل يا دكتور يعني؟
حقين المشاكل وحقين الابتزاز وحقين
التنمر.
حقين الابتزاز في الطفولة، حقين تنمر، اللي يضحكوا على خلق الله، اللي يسرقوا، اللي ينصبوا، اللي مثلا يقتلوا، اللي يطعنوا، حقين السجون.
هذا عنده اضطرابات شخصية.
هذول كي اضطرابات شخصية، هو واعي، هو مدرك، هو مجرم. تمام. احنا ما نعالجه الا اذا جاء حكم قضائي عليه بإعادة تأهيله بالإجبار. هل يمكن تأهيله؟ يمكن تأهيله سلوكيا بالإجبار، لأنه الاضطراب السلوكي ناتج بسبب الطفولة
ترسبت عليه،
أي أنه عاش في خلال 18 سنة الأولى في مكان سيء. هذا اللي يسمونهم في أمريكا اللي يأخذونهم الكاستدي، اللي يأخذون الولاية من أبوه وأمه بسبب أنه أبوه يكون سيء، أمه سيئة، البيئة اللي فيها هو سيء، فيأخذونه من أهله عشان ما يتعلم منهم الإجرام. تمام؟ اللي يأخذونه من أهله ويحطونه في مؤسسات الاجتماعية عشان ما يتعلم الإجرام منهم. تمام؟ هذول اللي عندهم اضطرابات في الشخصية. هذه الثلاثة الأنواع هي أنواع الاضطرابات النفسية.
أيوة. طيب الدكتور، يعني العقلية هذا قلت أنت 1%، والشخصية ممكن كم نسبة؟
10%.
الباقي من الناس كلهم أو الكل يدخل في اضطرابات النفسية، هذه لا يكاد يسلم منها أحد إلا القليل. وتمر على جميع الناس.
كم نسبة الناس اللي عندهم اضطرابات نفسية؟ ثلث المجتمع.
ثلث.
عندهم اضطرابات. كم نسبة الناس اللي عندهم أعراض نفسية؟ 80% من المجتمع. في فرق بين الأعراض
والاضطراب.
والاضطراب
ما الفرق يا دكتور؟
الأعراض لو سألت الآن في الشارع، كم منكم يا جماعة عنده مشاكل في النوم؟ كل الناس عندهم مشاكل في النوم، لأن النوم عرض من أعراض المشاكل النفسية
فعلا،
لكنه لا يكمل التشخيص. كم منكم يا جماعة اللي عنده مشاكل في المزاج؟ كلهم، لكن عشان أقول اكتئاب لازم يكون عندي مجموعة من الأعراض عشان تكمل الاكتئاب. فهمت الفكرة؟
فهم.
لكن إحصائيا ثلث المجتمع يعاني من اضطراب نفسي.
والثمانين في المئة هؤلاء يعني أعراض.
أعراض نفسية.
أعراض نفسية. طيب الدكتور، يعني إحنا على وشك إن ننتهي من الحلقة،
لكن السؤال، هل الأمراض النفسية ستزداد مع الزمن؟ نعم. ليش يا دكتور؟ لأن منظمة الصحة العالمية قالت إنه 2030 سيكون اضطراب الاكتئاب رقم 1.
طب بالنسبة كأنتو كمنسوبين في الصحة النفسية، هل يعني وضعتوا خطط لهذه الأمور، لتقديم مثلا التوعية بالتعاون مع الإعلام، توعية الناس، تثقيفهم؟ في حراك جيد بس ما زال أنا أشوف ضعيف.
القطاعات كلها الحكومية والخاصة والخيرية والصحة العالمية شغالين على الموضوع هذا منذ سنوات ومستمر إلى الأمام. لأن الموضوع ترى كبير، الموضوع قادم، لكنه مرض العصر. اضطرابات النفسية هي مرض العصر، يعني غالبا في 2030 و2040 و2050 معظم الناس يجب أن يكونوا جاهزين للتعامل مع الاضطرابات النفسية.
جميل، هناك تعليقات وصلت، بس هنا تعليق يا دكتور لحن من قيس يقول البعد عن الله فقط يجعل العباد يعني مرضى نفسيين. أيضا ذكر أنه ودي تعلق على ذلك، ذكر تقليد شخصيات الغير وطريقة كلامهم ومبدأهم، بدل أن يقتنع العبد ما خلقه الله في شخصيته تجد أنه يعني يقلد ويحاول يعني يريد أن ينسخ شخصيته بشخصية إنسان آخر. هل هذا يعني ممكن يدخل في الاضطرابات يا دكتور؟
لا، ما له علاقة، هذه سلوكيات لكن لا ليست سبب للاضطرابات النفسية.
طيب إهمال الأطفال وتركهم على، أختنا تقول إهمالهم وتركهم على الهواتف ويجلسون بالساعات الطويلة، هل له دور في تشكيل؟
شوف، هذا موضوع كثير الكلام فيه. أطفالنا، تربيتهم، بعدنا عنهم، تركهم على الهواتف، الرسائل اللي يتلقونها، هذا موضوع مهم، لأنه قديش أنا بأراقب تربية ولدي والرسائل اللي توصل له. لا، أنا لازم أقعد مع ولدي أطول فترة ممكنة عشان أتأكد من استقراره النفسي والعاطفي، وأتأكد أنه ولدي ما وصلت رسائل تشوه فكره وتشوه معتقده وتشوه مزاجه وتشوه نفسيته. هذه مهمة.
هذه لابد أن هي
هذه مهمة.
إيه. طيب دكتور، نحن يعني تبقى جزء بسيط، يمكن دقيقة ونصف أو حولها، نريد يا دكتور أن تلخص لنا يعني وأهم الوصايا لمن يعاني من اضطرابات النفسية، له هو وأيضا لأسرته، دور الأسرة. يعني الآن الأسرة هل دورها متفرج أو دورها توعية؟ يعني تنقذ كما قلت الشخص معطل أن يكون إنسان فعال في المجتمع.
يعني دائما أنا أقول اللي نسويه كالتالي: رقم واحد، لأي إنسان عنده ضغوط نفسية، ضغوط، رقم واحد تقنيات الاسترخاء.
جميل.
رقم الاثنين تقنيات التأمل. رقم ثلاثة إحنا نسميه الدعم النفسي. رقم أربعة supportive psychotherapy reassurance، اللي هو الكونسلر، اللي هو النقاش النفسي والحوار النفسي. خمسة، الاستعانة بمن حولي من الحكماء عشان يساعدوني في كيف أتخلص من الضغوط النفسية. رقم ستة، إذا كان عندي مستشار عن بعد أخذ منه الإفادة والخيارات المطروحة. إذا هذه كلها فشلت فأنت بحاجة إلى مستشار نفسي أو طبيب نفسي.
دكتور، نحن سعداء بك، حلقة جميلة معك، لكن دائما الوقت هو يقطع اللحظات الحلوة والجميلة. بإذن الله عز وجل لنا لقاءات قادمة معك في مواضيع مختلفة. باسم فريق البرنامج نتقدم بالشكر الجزيل لك على تلبية دعوة برنامجنا.
على راسي.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على تفاعلكم وأيضا كذلك مشاركتكم معنا، وردت كثير من المشاركات ولكن وقت الحلقة وبعض المحاور لم يسعنا نقرأها جميعها. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذاك الحين وفي كل حين نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.